لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيامهم. كنا نتكلم في الشبهات التي ذكرها الإخباري على الدليل العقلي، وبينا الشبهة الأولى والشبهة الثانية، وكان الذي بأيدينا الشبهة الثالثة مرتبطة بالمستقل العقلي، يعني مرتبطة بالعقل العملي فقط. وهذه الشبهة الثالثة يمكن أن تنحل إلى ثلاثة إطارات وإلى ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، صاحب الإشكال يقول: أنتم قلتم أن العقل يحكم بالحسن والقبح، ومعنى حكمه بالحسن والقبح أن العقلاء يمدحون فاعل الحسن ويذمون فاعل القبيح، والشارع على حد قولكم يوافق العقلاء في حكمهم هذا، لكن أقصى ما نستنتج من موافقة الشارع لحكم العقلاء أن الشارع هو الآخر يمدح فاعل الحسن ويذم فاعل القبيح، بيد أن كلامنا لا في مدح الشارع ودمه، وإنما في ثوابه وفي عقابه. تذكرون لصاحب الإشكال يقول كلامنا في مدح الشارع ودمه لو أن الشارع يثيب أو يعاقب. العقل حكم بحسن بعض الأشياء. شنو حسن بعض الأشياء؟ أي أن العقلاء، قال العقلاء يمدحون فاعل الحسن، الشارع قال أنا أوافقكم، لأن كل ما حكم به العقل العملي حكم به الشارع. مهيج حكم الشارع شنو؟ الشارع هو هم يمدح، الشارع هو يمدح شنو؟ يمدح فاعل الحسن ويذم فاعل القبيح، بس احنا في كلامنا في مدح الشارع وذمه لو في ثوابه وعقابه. احنا نريد نستنتج ان الشارع يعاقبه والشارع يثيب، لا انه يمدح ويذم. فاذا هذا الدليل العقلي وهذا حكم العقل العملي عقيم، اقصى ما يوصلنا علما، اقصى ما يوصلنا علما مدح الشارع وذمه، واحنا نريد نثبت شنو؟ عقاب وثواب الشارع. هذا الاشكال الاول، هذا الاشكال الاول، يعني الاثاره الاولى. الاثاره الثانيه، لو سلمنا انه مدح الشارع بمعنى ثوابه وذم بمعنى عقابه، فهذا الحكم العقلي لا يدركه الا الاوحدي من الناس، فئة قليلة تدرك الخطابات العقلية، فلا يكون فيه جهة انبساط كما في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي عادة يصل إلى كل أذن، أما هذا الخطاب العقلي عادة تدركه بعض الآذان. فهذا الخطاب العقلي، يا شنو الخطاب العقلي؟ يمدحون فاعل الحسن ويذمون فاعل القبيح، هذا يقول ما يدركه في الإنسان، وإنما يدركه شنو؟ الأوحدي من الناس، الأوحدي من الناس، مع أن الخطاب الشرعي شنو؟ يصل إلى كل الناس، فلا يمكن أن يكون هذا الخطاب العقلي مغني عن الخطاب الشرعي، لفرض أن في الخطاب العقلي جهة انقباض، بيد أنه في الخطاب الشرعي جهة انبساط. هذا الإشكال الثاني. واضح الإشكال الثاني؟ شنو الإشكال الثاني؟ واضح؟ الإشكال الثاني أنه يقول العقل ماذا يحكم العقل العملي؟ بالحسن والقبح. يسأل هذا المستشكل يقول هو في العقل يحكم، بعض الناس الأبذاذ الواعين يحكم عقلهم بمن؟ بالحسن والقبح، وذول اللي يحكم عقلهم بالحسن والقبح فوق الشارع يتابع حكم هؤلاء، بينما الخطاب الشرعي خطاب عام، فشلون نقول هذا الخطاب العقلي من خلاله نصل إلى الحكم الشرعي؟ وهذا عادة يدركه شنو؟ بعض الناس بينما الخطاب الشرعي يراد له شنو؟ أن ينبسط على عموم الناس، واضح هذا؟ إذن الإشكال الثاني أن الإدراك، إدراك هذا الحكم العقلي وصف خاص على بعض الناس، على ميز بين هذا الإشكال والإشكال الثالث، فلا يمكن أن يكون مغنيا عن الخطاب الشرعي، لأنه في الخطاب الشرعي إحنا نريد أن هذا الخطاب الشرعي يصل إلى الفذ وإلى الجاهل، إلى العالم وإلى الجاهل، إلى البسيط وإلى غير البسيط. معنى هذا الخطاب العقلي شنو؟ أقصى ما يصل إلى أذن الإنسان الواعي. واضح هذا؟ هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث، سلمنا أن هذا الخطاب العقلي يدركه جميع الناس، أي بني يدركه جميع الناس، ولكن هذا الخطاب العقلي لا يستطيع أن يحرك الناس، يكون فاقد للمحركية. ليش فاقد للمحركية؟ لأن هذا الخطاب العقلي ليس فيه لغة الوعد والوعيد، بخلاف الخطاب الشرعي فإن فيه لغة العصا والوعد والوعيد فيكون محركا. فهذا الخطاب العقلي لو سلمنا أنه يدرك جميع الناس لا يكون محركا. ليش؟ لأنه ما يكون حامل للثواب والعقاب، بخلاف الخطابات الشرعية فإنها تكون محركة بسبب أنها تكون شنو؟ حاملة للغة الثواب والعقاب. وهذا نظير كل أحكامنا وقوانيننا العقلية والاجتماعية. الآن هواي ناس ما يتحرك، يعني قبل أن ينظر قانون من الدولة هو ما يتحرك، حتى وإن رأى أنه من المصلحة العقل يحكم بعدم جواز هذا التصرف، لكن ما لم يصدر هنالك قانون من الدولة وهذا القانون هم الدعم الدولة بالجزاء ما يتحرك. هذا واعد، يعني ما يتحرك عادة الطابع العام للناس ما يتحرك باللسان الواعد بالذات، وإنما إذا أكو قانون بيتحرك، إذا ما أكو قانون ما يتحرك. فالإشكال الثالث، الإشكال الثالث يقول أنه لو سلمنا أن هذا الخطاب العقلي يدركه جميع الناس فلا يتحرك على أساسه. ليش لا يتحرك؟ لأنه ليس فيه جهة الثواب والعقاب بخلاف الخطاب الشرعي، فإنه بما أنه يتضمن لغة الوعي فيكون محرك، فلا يمكن أن يكون هذا الخطاب العقلي مغني عن الخطاب الشرعي. هاي ثلاث إشكالات قلت هي من الشبهات الثلاثة، لكن سنحل إلى هذه الإثارات الثلاثة. أعيد الإثارات بشكل سريع. الإثارة الأولى قال لأنه أولا العقل العملي يحكم بالحسون. شنو معنى الحسون؟ أي أن فاعله شنو؟ ساعدني ممدوح، والشارع قلت يوافق حكم العقلاء. اي شنو يوافقهم؟ شارع ايش يقول الشارع؟ ها هم يمدح. احنا كلامنا مدح الشارع، بنوزع مدح لساني، كلامنا ثواب وعقاب. هذا اول. الاشكال الثاني ان هذا الحكم العقلي حسن بعض الاشياء، قبح بعض الاشياء يدركه بعض الناس، مع ان الخطاب الشرعي احنا نريد شنو يكون؟ عام جميل. ثلاثه، ان هذا الخطاب العقلي لو سلم انه يدركه جميع الناس فلا يصلح أن يكون محركاً لكل الناس. ليش؟ لأن الخطاب العقلي ليس فيه لغة الوعد والوعيد والثواب والعقاب بخلاف الخطاب الشرعي، فإن فيه لغة العطاء وبالتالي يكون محركاً. هاي ثلاث إشكالات، واضح؟ هاي ثلاث إشكالات، واضح الإشكالات الثلاثة؟ أما الإشكال الأول، الإشكال الأول الشيخ يجيب عنه بجوابين، يجيب عنه بجوابه. الجواب الأول أنت قلت أن العقل يحكم بالحسون، أي أنه بالمدح، بالمدح. أنت شفرت المدح، المدح اللساني اللفظي، قل له جزاك الله خير، إيش هذا؟ لو المدح معناه المكافأة بالخير أو المجازات بالإحسان، المدح لما العقل يحكم بأن فاعل الحسن ممدوح، ممدوح يعني شنو؟ يعني لابد أن يجازى ويكافئ بالخير. والعقل لما يدرك أن فاعل القبيح مذموم، مذموم شنو؟ يعني قل له لا جزاك الله خير، هيك شيء كما أنت تكون تصور الذم اللساني، لا، وإنما شنو؟ المكافأة بالشر. فالمدح والذم عند العقلاء المقصود منه المجازات والمكافأة بالخير أو بالشر. ومن الواضح أن الشارع إذا أراد أن يجازي بالخير فهذا شنو نسميه؟ ساعد. هو هذا الثواب. الثواب شنو؟ الثواب من الشارع المجازات والمكافات بالخير. العقاب من الشارع شنو؟ المجازات والمكافات شنو؟ بالشر. ففي الحقيقة مدح العقلاء ليس المقصود منه شنو؟ المدح اللساني، وذم العقلاء ليس المقصود منه الذم اللساني، وإنما المقصود من مدح العقلاء أي أنهم يكافئون ويجازون فاعل الخير فاعل الحسن بالخير والإحسان، ويجازون ويكافئون فاعل القبيح بمن بالشر. فإذا الشارع جاز فاعل الخير فاعل الحسن بالخير وفاعل القبيح بالشر، هو هذا معنى الثواب والعقاب. إذن بعبارة مختصرة، ليس المقصود من المدح لما يقولون العقلاء نمدح فاعل الحسن ونذم فاعل القبيح، ليس المقصود المدح والذم اللساني هذا في عرف العقلاء، وإنما المقصود شنو؟ المجازات بالخير الذي هي الثواب، والمجازات بالشر الذي هي شنو؟ العقاب. هذا الجواب الأول. واضح الجواب الأول؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، لو سلمنا أنه في عرف العقلاء المقصود من المدح والذم هو المدح اللساني، يعني يقولوا له جزاك الله خير لأنك مشيت على العدل، وجزاك الله خير لأنك شنو تركت الظروف، إذا نقول هذا المدح اللساني والذم اللساني عد الله ما يصير، إذا عند العقلاء يصير فشنو عد الله ما يصير، فإن المدح والذم اللساني ممتنع على الله عز وجل، وإنما لابد أن ينحصر المدح والذم عند الله عز وجل بما تساعد بالثواب والعقاب. هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني. إذن هذا الإشكال وجواب الإشكال الأول. زين، أما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني شنو كان يقول؟ الإشكال الثاني شنو كان يقول؟ الإشكال الثاني أن حكم العقل العملي شنو؟ يدركه البعض. الشيخ يقول لا، هذا بعض حكم العقل العملي يدرك البعض دون البعض، وبالتالي الشارع فيه جهة انبساط أكثر من حكم العقل. لا، يقول له بالعكس، احنا فرضنا أن العقل العملي متى يحكم؟ في القضايا المشهورات. شنو القضايا المشهورات؟ يعني التي تطابقت عليها آراء العقلاء. ساعدني، بما هم عقلاء؟ منين جبت أنت تقول هذا يحكم ببعض العقلاء دون البعض؟ هي حكم العقل العملي شنو؟ يحكم به العقلاء بما هم عقلاء، وإلا إذا تخلف بعض العقلاء بما هم عقلاء هذا خلاف كون شنو من القضايا المشهورات وفي إنباط الصلاحية. إذن في الحقيقة والواقع حكم العقل العملي جهة انبساطه أكثر من جهة حكم الشارع، لأن العقل العملي يحكم به كافة العقلاء بما هم عقلاء، بما هم عقلاء، بخلاف الحكم الشرعي. حكم الشرع من الذي يحكم به؟ الذي ينتمون إلى الشريعة الإسلامية، الذي ينتمون إلى الشريعة الإسلامية. فحكم العقل العملي جهة انبساطه وجهة سريانه أكثر من جهة شنو؟ الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي عادة يتأثر به شنو؟ أتباع الشريعة الإسلامية، بخلاف العقل العملي. العقل العملي كل عاقل لو خلي ونفسه، لو خلي نفسه طبيعي بلا مؤثرات، هذا بلا مؤثرات. أما أحيانا بعض المؤثرات تدخل خلي العدل قبيح والظلم، هذا ما لنا علاقة. لو خلي ونفسه بمقتضى الجبلة الأولية والطبيعة الأولية، كل عقل إنسان بما هو عاقل، كل عاقل بما هو عاقل يحكم بحسن العدل وقبح الظلم. فإذا حكم العقل العملي أنت فرضت أنه لا يدركه إلا الأوحد من الناس، هذا خطأ وهذا مغالطة. بالعكس، العقل العملي طالما يحكم في القضايا المشهورة والتأديبات الصلاحية التي تطابقت عليها آراء كافة العقلاء بما هم عقلاء، لا يمكن أن يكون يدركه الأوحد من الناس، بل لا بد وأن يدركه عموم الناس بخلاف الحكم الشرعي، فإن الذي يدركه شنو؟ أتباع الشريعة الإسلامية فقط. هذا هم الإشكال الثاني وجواب الإشكال الثاني. أما الإشكال الثاني، الإشكال الثالث شنو قال؟ قال حكم العقل العملي يدركه الجميع، لكن هذا ما بخير العقل العملي. ليش؟ لأنه فاقد للمحرك، لأنه فاقد للمحرك ما بي. ليش فاقد للمحرك؟ لأن ما بي ثواب وعقاب، حكم عقل. الشيخ شي يقول؟ يقول ما أدري مقصودك من المحركية، يعني تقلت فاقد للتحريك، حكم العقلي فاقد للتحريك، ما أدري مقصودك من التحريك، فعلية التحريك لو صلاحية التحريك، فعلية التحريك لو صلاحية التحريك. إذا حكم العقل فاقد للتحريك بمعنى فعلية التحريك، شنو فعلية التحريك؟ يعني استحالة الانفكاك، استحالة الانفكاك، يعني حكم العقل العملي يستحيل أن يتخلف عنه شنو التحريك. إذا مقصودك أنه العقل حكم العقل فاقد للتحريك لفعلية التحريك بمعنى أنه لا يستحيل منه الانفكاك، ممكن أن ينفك يصير عندنا حكم عقل وشنو ساعده وأن لا تحريك له مو شيء. هذا شنو نسميه إذا حكم عقل عندنا وما عندنا محركية شنو نسميه؟ نسمي هذا الحكم العقل شنو فاقد. فاقد شنو؟ فاقد لفعلية التحريك. قلت فعلية التحريك بمعنى شنو؟ فعلية التحريك في حالة الاتكال. إذا كان مقصودك أن حكم العقل ما بي محركية بمعنى فعلية التحريك أي أنه لا يستحيل أن تنفك المحركية عن حكم العقل العملي فإني أنا الشيخ المظفر أسلم ذلك. أسلم بل حكم العقل لا يستحيل منه شنو؟ لا يستحيل منه تخلف التحريك. لكن بينك ما بين الله هذا مختص بالحكم العقلي لو حتى بالحكم الشرعي. هذا بس بالحكم العقلي أنه يفقد فعلية التحريك لو حتى الخطابات الشرعية فاقدة لفعلية التحريك. حتى الخطابات الشرعية فاقدة لفعلية التحريك. أما نرى كثرة المتبرجين في الخارج واي متبرجين الله يصيح الغيبة حرام الغيبة حرام مع أنه نرى الناس أنه استغتاب. شنو معنى استغتاب؟ أن هذا الخطاب الشرعي شنو؟ فاقد المن فاقد فاقد ساعدي فاقد لفعلية التحريك بمعنى أن هذا الخطاب الشرعي لم يستحل انفكاكه عن التحريك. إذا مقصودك أن الخطاب العقلي ليس فيه جلبة التحريك وكان مقصودك فعلية التحريك فنقول هاي المشكلة واردة على الخطاب العقلي والشرعي. الخطاب الشرعي هو الآخر شنو يكون؟ فاقد لفعلية التحريك بشهادة أننا نرى كثر من الناس هم شنو؟ متمردين وعصاة. معنى أنهم عصاة شنو؟ يعني الخطاب الشرعي لم يصل معهم شنو؟ لم يصل معهم شنو؟ إلى فعلية التحريك. واضح هذا إذا أريد شنو؟ أن الخطاب العقلي فاقد للتحريك بمعنى لا تحريك فعلية التحريك. وقلت شنو المقصود من فعلية التحريك؟ استحالة الانفكاك. فالشيخ يقول لك كما أن الخطاب العقلي ما يستحيل انفكاك عن التحريك الخطاب الشرعي ما يستحيل انفكاك عن التحريك. واضح هذا إذا أريد فعلية التحريك. وأما إذا أريد صلاحية التحريك صلاحية يعني من شأنه أن يحرك من شأنه أن يحرك بداعوية إلى الحركة بداعوية إلى الحركة فيه مقتضي للحركة مو علة تامة للحركة. فعلية التحريك بمعنى علة تامة للحركة مثل ما يدفع الدفعة. صلاحية التحريك لا فيه مقتضي إلى الحركة. إذا هذا دليل أسلم أن الحكم العقلي العملي فيه صلاحية التحريك كما أن الخطاب الشرعي فيه صلاحية التحريك. شنو؟ الخطاب العقلي هم فيه صلاحية التحريك فيه داعوية الحركة فيه شأنية المحركية. فإذا أنت قلت يا صاحب الإشكال أن الحكم العقل ليس فيه محركية أقول إن كان مقصودك من المحركية المحركية الفعلية فهذا أسلمه يعني الخطاب العقلي ليس علة تامة إلى الحركة والباعدية. لكن هذا الإشكال ليس واردا فقط على الحكم العقلي وإنما حتى على الحكم الشرعي لأننا نرى أن هناك عصاة في الخارج. وإن أردت من المحركية صلاحية التحريك يعني الحكم العقلي فاقد حتى لهذا المقدار يعني صلاحية التحريك فهذا باطل لأن الحكم العقلي شنو فيه صلاحية التحريك كما أن الخطاب الشرعي شنو فيه صلاحية التحريك. هذا تمام الجواب عن أول الإشكالات الثلاثة يعني الشبهة الثالثة قلت انحلت إلى إثارات ثلاثة وكيفية الإجابة عن هذه الإثارات الثلاثة بدخل أطبق لك هذا إن شاء الله. واضح على الإثارات والجواب بس أريدك تطلع ترى ما بينها مثل ما أنا بينها ترى ما بينها مثل ما أنا بينها بس أريدك تطلع لي الإثارات الثلاثة. زين الناحية الثالثة الناحية الثالثة شنو ويزد إشكالات. الإشكال الأول هل يمكن سلب الحجة عن القطع لو ما يمكن قطع العقل وقلنا ما يمكن. الإشكال الثاني لو سلمنا بإمكان سلب الحجية عن القطع هل صدر من الشارع وأنه سلب الحجية عن القطع العقلي لو لا؟ الإخباريين إيش قالوا؟ قالوا صدر في شهادة قولهم صلوات الله عليه إن دين الله لا يخاف في العقول. والشيخ وقف مع هذه الشبهة وقفتين أولا تهذيب كلام الإخباري والنقطة الثانية شو؟ النقطة الثانية حل التعارض. هاي انتهينا منه. هل تسلمنا لو سلمنا أنه لا يمكن سلب الحجية عن القطع؟ اثنين لم يصدر من الشارع سلب هذه الحجية مو شيء بس نقول هذا الحكم العقلي لا فائدة فيه. ليش؟ للإشكالات الثلاثة. قال الناحية الثالثة بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية الحق والنهي عنه، يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل الطبيعي. حكم العقل يا عقل العملي، قلت هذه الشبهة الثالثة مختصة بالعقل العملي ولا تشمل العقل النظري. والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء أن يقال إن معناه إدراك الشارع وعلمه، لأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه لدى العقلاء، وهذا شيء آخر غير أمره ولهيه، بعدين راح يوضح أكثر. والنافع هو أن نستكشف أمره ونهيه، فيحتاج إثبات أمره ونهيه إلى دليل آخر سمعي، ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عالم بحكم العقلاء أو أنه حكم بنفس ما حكم به العقلاء، فلا يكون منه أمر مولوي أو نهي مولوي. أقول وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة من شريح حجية العقل، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية، ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعويين، الأولى دعوة إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. تذكرون في الجزء الثاني بيّن الشيخ أنه بعضهم أنكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، والشيخ ردها هنا، وقد تقدم تفنيدها في الجزء الثاني فلا نعيد. الدعوة التي أشرنا إليها هناك في آخر وتوضيحها، هذا راح يصل بالإشكالات الثلاثة، راح يصل بالإشكالات الثلاثة. إنما تطابقت عليها آراء العقلاء شنو؟ هو استحقاق المدح والذم فقط، والمدح والذم غير الثواب والعقاب، فاستحقاقهما لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، فاستحقاقهما لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. والذي ينفع في استكشاف حكم الشارع هو الثاني ولا يكفي الأول. واضح هذا الشبهة الأولى، هاي الإثارة الأولى، واضح الإثارة الأولى. ولو فرض، هاي دخل بالشبهة الثانية، ولو فرض أن إنا صححنا الاستلزام بالثواب والعقاب، فإن ذلك لا يدركه كل أحد. هاي شبهة، هاي الثانية، يعني هذا الحكم العقلي المستتبع للحكم الشرعي ترى ما يدرك الجميع، يدرك الأوحد يقول زين. لو سلمنا هذا الشبهة الثالثة، ولو فرض، هاي الشبهة الثالثة، هاي الشبهة الثالثة، ولو فرض أنه أدركه كل أحد، فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الفرج للناس. وعلى أي تقدير فرض فلا يستغني أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى أو النهي منه في مقام الدعوة إلى الفعل أو الزجر عنه. وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبوح غير كاف في الدعوة، والمفروض لم يقم دليل سمعي على الحكم، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل، قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على إدراك العاقل، ليكون حكم العقل كاشفا عن حكمه، باحتمال أن لا يكون للشارع حكم مولوي على طبق حكم العقل حينئذ. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأن المدار على القطعي في المقام. زين، والجواب راح يجاوب عن الشبهة الأولى والثانية والثالثة. والجواب هذا عن الشبهة الأولى، يا هي الشبهة الأولى أن المدح معناه شنو؟ المدح اللساني، وإحنا نريد نثبت الثواب والعقاب. الجواب أننا قد أشرنا في الحاشية إلى ما يفند الشق الأول من هذه الدعوة الثانية، اللي هي إذ قلنا الحق أن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذنب ليس إلا استحقاق العقاب، لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر، لأن حقيقة المدح، أنت شنو تتصور حقيقة المدح؟ شنو تتصور مدح باللسان، قل له جزاك الله خير، زين صاب الله أن يقول جزاك الله خير، أنت مجد نفسك تقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هو شنو العقلاء بماذا حكموا؟ بالمدح، طبعا الله يمدح. احنا دليل نثبت مديح الله وذم الله لو دليل نثبت ثواب الله وعقاب الله. الشيخ شو يقول؟ يقول ومعنى استحقاق الذنب ليس الا استحقاق العقاب، لا انهما شيئان احدهما يستلزم الاخر، لان حقيقه المدح والمقصود منه هو المجازات بالخير للمدح باللسان، وحقيقه الذنب والمقصود منه هو المجازات بالشر للذنب باللسان، وهذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. فالعقلاء لما يقولون فاعل الحسن ممدوح، ممدوح يعني شنو؟ لسانا لو يكافئ بالخير، مذموم يعني لسانا لو يكافئ بالشر. ولذا قال المحققون من الفلاسفة إن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، وأرادوا هذا المعنى. هذا الجواب الأول. قلت الشبهة الأولى كم جواب؟ الشبهة الأولى كم جواب؟ هذا جواب. بل هذا شروع بالجواب الثاني. بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسانيين عنده. إذا المقصود من المدح والذم عند العقلاء هو المدح والذم اللساني، فعند الله شنو؟ هذا ما يصير. لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسانيين عنده، بل ليست مجازاته بالخير إلا الثواب، وليست مجازاته بالشر إلا العقاب. هذا انتهت الشبهة الأولى وجواب الشبهة الأولى. وأما الشق الثاني من هذه الدعوة، هو هذا فقط فقط لا المدح معنى الله يقول جزاك الله خير هيك، يقول لا معنى لذلك. الله بعظمته بكذا يقول جزاك الله خير، هو انت تجزيني بالخير.
هو
لا يقول لي جزاك الله بالخير، وين هو الخير؟ يلا اجزيني بالخير. طب هذا اللسان مو جزاء بالخير، هذا لا معنى. انا ايش اقول له؟ انا العقلاء اقول له جزاك الله خير، الله يجازيك بالخير، هذا معنى المدح. اما الله شو يقول؟ حوالي على مفلس، يقول هم انا اجزيك بالخير واجزيني بالخير. او من يقول؟ علي مدح. انا اقول له، انا العقلاء اقول له جزاك الله بالخير، هذا مدحك عندي، هذا المدح اللساني جزاك الله بالخير. اما الله شو يقول له؟ اي فهو الله لو قال لي جزاك الله خير يعني جزيتك بالخير، وين الخير؟ خير وين؟ لسان فهو خير، مدح اللسان يعني المكافأة، المكافأة إذا تقول المادية أو المعنوية، مكافأة المادية أو علو المقام. هذا قلت إذا قبلناه بلحاظ العقلاء، بس ما نقبله عند الله، لأن يعني عند الله ما يصير أنه المدح اللساني، مدح الله هو بس أنه يمدحنا باللسان. قلت عند العقلاء ممكن أنه يحولوا مدح لساني، وبالتالي قل له جزاك الله خير، الله يجزيك إن شاء الله يوم القيامة مدح لساني. أما عند الله لا. بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذنب اللسانيين عنده، بل ليست مجازاته بالخير إلا الثواب، وليست مجازاته بالشر إلا العقاب. وأما الشق الثاني، يا الشق الثاني أن هذا العقل شنو حكم العقل؟ بعض من هذه فالجواب عنه أنه لما كان المفروض أن المدح والذنب من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافة، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس، يعني يصل إلى كل أذن. ومن هنا نقول أنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانيا لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف إلا من باب التأكيد ولفت النظر. ولذا ذهبنا هناك إلى أن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة ونحوها، ولذلك ذهبنا هناك. وين هناك؟ في الجزء الثاني. في الجزء الثاني مثل وجوب الطاعة ونحوها يستحيل فيها أن تكون أوامر تأسيسية أي مولوية، بل هي أوامر تأكيدية أي إرشادية. هذا الإشكال الثاني وجوابه. وأما هذا شروع بالإشكال الثالث. الإشكال الثالث شنو؟ الإشكال الثالث شنو؟ سلمنا أنه يدرس الجميع، لكن شنو؟ لا فراح راح يجاوب. ايش راح يجاوب؟ فعلية التحريف مقصودة لو صلاحية التحريف. وأما أن هذا الإدراك لا يدعو يعني لا يحرك لا يدعو يعني لا يحرك إلا الفذ من الناس فقد يكون صحيحا. متى يكون صحيحا؟ لا يدعو إلا الفذ من الناس فقد يكون صحيحا إذا أريد شيء فعل فعلية التحلل فقد يكون صحيحا ولكن لا يضر في مقصودنا. ليش؟ قال لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع سعدي بالفعل. داع بالفعل يعني شنو؟ يعني محرك بالفعل يعني شنو محرك بالفعل يعني علة تامة. يعني شنو علة تامة؟ يعني يستحيل عنه انتكاك المحركية. يقول ما نريد هذا، ما نريد أن نقول أن الخطاب العقلي يستحيل عنه الانتكاك. لا، لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع بالفعل لكل أحد، بل إنما نقصد وهو النافع لنا أنه صالح صالح للدعوة، يعني فيه صلاحية التحريك، فيه شأنية التحريك. زين، وهذا أنه تقول زين مش راح يقول، يقول هذا الخطاب العقلي ليس فيه محركية فعلية وإنما شنو فيه صلاحية التحريك. هذا نقوله بالخطاب العقلي والخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي هم ما فيه فعلية التحريك. وإلا تدري لو الخطاب الشرعي فيه فعلية التحريك هسه الآن شنو عندنا؟ كلنا مطيعين، كل هالناس تحج، كل هالناس تصلي، كل هالناس تصوم، كلها ما أدري شو. زين، وهذا شأن كل داع حتى الأوامر المولوية، فإنه لا يترقد منها إلا صلاحيتها للدعوة، يعني أنها مقتضي للدعوة، لا فعلية الدعوة، يعني لا أنها علة تامة ويستحيل عنها انفكاك الفعلية والمحركية، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غيره فعلية دعوته لجميع المكلفين. التفتوا لزيان، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع، طبعا من قبل الشارع بما هو شارع. ولذلك إخواني احنا نفرق بين الأوامر الشرعية والأوامر التكوينية. الأمر التكويني شنو؟ فيه صلاحية التحريك أو فعلية التحريك. يا نار كوني بردا وسلاما، فيها صلاحية التحريك وخلص صارت بردا وسلاما. في الأوامر التكوينية بلي قوام الأمر أمرا تكوينيا فعلية التحريك. أما في الأوامر الشرعية شنو؟ مثل ما أقول، أما في الأوامر الشرعية لا، قوام الأمر أمرا مو أنه فعلية التحريك وإنما صلاحية التحريك. نعم، في الأوامر التكوينية لا يعد أمرا تكوينيا إلا إذا استحال منه التخلف. قلت مثل يا نار كوني بردة، بعد كيف النار مرة تكون برد ومرة ما تكون برد؟ لا خلاص هذا بعد فعلية استحالة الاستشارة. زين، قال لأنه ليس قوام كون الأمر كون الأمر أمرا من قبل الشارع بما هو شارع لا بما هو خالق ومكون. أما إذا بما هو خالق وبما هو مكون شنو؟ أما إذا كان بما هو خالق وبما هو مكون شنو؟ بعد استحالة الاستشارة فعلية التحريك. لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غيره فعلية دعوته لجميع المكلفين، بل الأمر في حقيقته ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا، يعني ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة يعني فعلية المحركية. وعليه فلا يضر في كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس، عدم امتثال أكثر الناس. هذا تمام الحديث إن شاء الله في المفردة الرابعة من مفردات المقصد الثالث. وإلى الآن انتهينا ولله الحمد من كم مفردة؟ أربعة مباحث الحجج، مضافا إلى أنه انتهينا من المقدمات الـ15، انتهينا من بحث القرآن، انتهينا من بحث السنة، انتهينا من بحث الإجماع، انتهينا من بحث الدليل العقلي إن شاء الله. يبدو بعد أنا إن شاء الله لعله يعني ما أريد أن أربك الأخوة، بعد إحنا على مقربة سفر إن شاء الله إلى الديار المقدسة وندعو لكم هناك إن شاء الله في حج بيت الله الطاهر. فبحث الظواهر من الأبحاث المهمة جدا جدا والذي يحتاج إليه الفقيه مليا في الأبحاث الخارج. فأرغب أنه بعد ما أخوض في هذا المجال، قد مفروض بدء الأسبوع القادم يعني مفروض يكون عندنا سفر، أرى حتى لا يتمزق هذا المطلب حتى نأخذ بجملة واحدة إن شاء الله بعد مجيئنا إن شاء الله من الحج سالمين إن شاء الله. لا ننساكم من الدعاء أنتم إن شاء الله، لا تنسونا عند الإمام صلوات الله عليه. فإذا رجعنا بعد الغدير فدوامنا الأسبوع الذي قبل محرم، الأسبوع الذي قبل محرم راح يصير أسبوع ما بين الغدير وبين محرم، يعلن عند الأخوة إن شاء الله أنا أبين بمجرد أن أصل أنا أشرع إن شاء الله. وإذا لا سامح الله تأخر سفرنا فالدوام إن شاء الله بعد راح يكون شرف بعد محرم، لأن هو هم في ذي الحجة تقريبا تعطيلات كثيرة، في ذي الحجة العيد وعرفة والغدير ووفاة الباقر عليه السلام، فإحنا محاسبينها تعطيل كثير في 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 ذي الحجة. بس إذا أجينا بعد الغدير بعد الأسبوع إن شاء الله شهرين، وإلا إن شاء الله فما بعد محرم. اللهم صل على محمد وآله.